إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أن ساق عز وجل صورا من قبائح أفعال المشركين وأقوالهم التي تبرهن على أنهم لا يعقلون وأنهم يفترون على الله الكذب وأنهم خسروا أنفسهم وضلوا وما كانوا مهتدين، شرع هنا في بيان أنه عز وجل هو الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي اجترأ هؤلاء المشركون فحرموا منها ما شاءوا وأحلوا ما شاءوا بآرائهم الفاسدة، مع العلم بأنهم لو سألتهم لأقروا بأن الله هو وحده الخالق المنشئ لها، لو سألتهم لأقروا بأن الله هو وحده الخالق المنشئ لها، لكنهم اتبعوا خطوات الشيطان وانقادوا له فألقى بهم في مهامه الضلال والضياع. وفي ذلك يقول عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، إلى قوله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الفخر الرازي في تفسير قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الآية: اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر، وأنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول، وانتهى الكلام إلى شرح أحوال السعداء والأشقياء، ثم انتقل منه إلى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة، ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة وكلماتهم الفاسدة في مسائل أربعة، والمقصود التنبيه على ضعف عقولهم وقلة محصولهم وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولهم والاغترار بشبهاتهم. فلما تمم هذه الأشياء عاد بعدها إلى ما هو المقصود الأصلي، وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد، فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة وهو قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فالآية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع، وهي الزروع والنخل وجنات من أعناب والزيتون والرمان. وفي هذه الآية التي نحن في تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب، لأنه ذكر العنب ثم النخلة ثم الزرع ثم الزيتون ثم الرمان، وذكر في الآية المتقدمة مشتبها وغير متشابه، وفي هذه الآية متشابها وغير متشابه. ثم ذكر في الآية المتقدمة انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فأمر تعالى هناك بالنظر في أحوالها والاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم. وذكر في هذه الآية كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فأذن في الانتفاع بها وأمر بصرف جزء منها إلى الفقراء. فالذي حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمرا بالاستدلال بها على الصانع الحكيم، وها هنا أذن في الانتفاع بها، وذلك تنبيه على أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم مقدم على الإذن في الانتفاع بها، لأن الحاصل من الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية، والحاصل من الانتفاع بهذه سعادة جسمانية سريعة الانقضاء، والأول أولى بالتقديم. فلهذا السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال بها على الإذن بالانتفاع بها. انتهى. والمعروشات هي الأعناب وغيرها من الأشجار المرفوعات على ما يحملها من عريش ونحوه، وغير المعروشات هي ما لم ترفع على عريش لعدم حاجتها له. وفي هذا لفت انتباه الناس إلى كمال قدرة الله وعلمه وحكمته، حيث أخرج للناس من المعروشات وغير المعروشات الثمار التي تفضل الله عز وجل فأنعم بها على عباده لغذائهم وفاكهتهم وأدويتهم وسائر حاجاتهم. ومن عجائب آيات الله في أغصان شجرة العنب وهي تنمو وتتمدد فوق عريشها أنه يخرج منها خيوط دقيقة ذات قرون تلتف في منظر عجيب دقيق حول أعواد العريش ليستمسك بها الغصن حتى لا يسقط على الأرض. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومعنى قوله تبارك وتعالى والنخل والزرع مختلفا أكله، أي وأنشأ النخل والزرع وخلق لكم في النخل والزرع ثمرا مختلفا في هيئته وكيفيته ولونه وطعمه وفائدته، ومنها ما يدخر ومنها ما لا يصلح للادخار. والأكل هو الثمر الذي يؤكل. وقوله عز وجل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أي وأنشأ الزيتون والرمان، وقد أودع هذه المنشآت من الطبائع ما يشهد بأنها من آيات الله الدالة على بديع صنعه وجليل حكمته، حيث يكون منها ما هو متشابه في اللون والشكل وهو مختلف في الطعم واللذة، وقد تتشابه أوراقه ولا يتشابه ثمره كالزيتون والرمان. ومن المعلوم أنك قد تأخذ عنقودين من عنب أو رمانتين متشابهين في الصورة واللون والشكل، ثم تجدهما مختلفين في الحلاوة والحموضة، فبعضها حلو وبعضها حامض وبعضها مز، أي بين الحامض والحلو. وقوله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى لعباده أن يحلوا ما أحل الله تعالى لهم وأن يحرموا ما حرم الله عليه. وفي قوله عز وجل إذا أثمر إباحة لأصحاب الزروع والأشجار أن يأكلوا من ثمر مزارعهم وبساتينهم متى أثمرت هذه البساتين ولا حضر عليهم في ذلك حتى لا يخطر على بال واحد منهم أنه لا يجوز الأكل منها قبل إعطاء المساكين، لأنه إنما يجب التصدق على المساكين منها بعد حصادها. ولذلك قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، والظاهر أن هذا الحق كان شيء قد فرضه الله عز وجل في أول الإسلام على أهل الثمار لمن حضرهم يوم الحصاد من المساكين والفقراء وذوي القربى، ولم يكن مقدرا بمقدار معين، والمقصود منه تطيب نفوس من حضرهم يوم الحصاد من المحتاجين، وتدريب قبل فرض الزكاة المقدرة المعينة التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، وحدد الإسلام أنصباءها ومصارفها. والظاهر كذلك أن إعطاء المساكين يوم الحصاد والصرام شريعة سابقة، الظاهر كذلك أن إعطاء المساكين يوم الحصاد والصرام شريعة سابقة، كما أشار الله تبارك وتعالى حيث يقول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، إلى قوله عز وجل: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر، وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحارث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز. فإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله جل ثناؤه: وآتوا حقه يوم حصاده، ينبئ عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده، وكان يوم حصاده هو يوم جده وقطعه، والحب لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله، والتمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا، والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يبسه وجفافه كيلا. علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة؟ قيل: لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا أو نفلا، فإن يكن فرضا واجبا فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ولأمره مخالفا، وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك أو يكون ذلك نفلا. فإن يكن ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى رب الحرث والثمار، وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك. وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندب، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت، علم أنها منسوخة انتهى. وفي قوله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، تحذير من التبذير في الأموال بإنفاقها في غير الوجوه المشروعة ومنعها من مستحقيها، وتنبيه على رعاية الاقتصاد في السلوك. قال ابن الأعرابي: السرف تجاوز ما حد لك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على الاقتصاد، لأنه أيسر طرق الوصول إلى المأمول من الخير والبر. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية الله: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا. كما روى مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وقد نبه الله تبارك وتعالى إلى الاقتصاد في الأكل والشرب، وحذر من الإسراف في غير هذه الآية كذلك، حيث يقول في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكما قال في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، إلى أن يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكما قال في وصف عباده الصالحين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومعنى قوله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشة، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي وأنشأ من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم حمولة، أي قوية تستطيع حمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وفرشا أي ضعيفة لا تستطيع حمل الأثقال لكنكم تنتفعون بلحمها وألبان ذوات اللبن منها، وتتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فتمتعوا بالأكل منها واشكروا الله الذي رزقكموها، ولا تنقادوا للشيطان فتحرموا أو تحللوا تبعا لما يزخرفه لكم لأنه عدو ظاهر العداوة لكم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير،
برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.